الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلنا أن نواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الصيام من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الغيبة للصائم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم.
قول المؤلف: باب الغيبة للصائم. المراد بالغيبة أن يتحدث الإنسان بالعيوب الموجودة في غيره حال غيبتهم، حال غيبتهم. والغيبة محرمة، قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والنهي عن الغيبة بالنسبة للصائم يتأكد، وذلك أن الصائم مطالب منه أن يحفظ جوارحه، ولذلك فإنه يطالب زيادة مطالبة باجتناب الغيبة. ولكن السؤال: هل الغيبة مفطرة أو ليست كذلك؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الغيبة غير مفطرة، وأن الصائم لا يفطر بها، وذلك أن الغيبة لا يسلم منها إلا قلائل من الناس، ولو كانت مفطرة لا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على اجتنابها بالنسبة للصائم. وذهب الظاهرية إلى أن الغيبة مفطرة، خالفوا الجمهور في هذه المسألة كما خالفوا في المسألة السابقة في من أفطر لغياب الشمس بالسحاب ثم انكشفت، فإنهم هناك قالوا لا يجب القضاء، والجمهور على وجوبه. وهنا قال الظاهرية الغيبة مفطرة، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص، منها الأحاديث التي ذكرها المؤلف هنا. وأولها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، أي أن من لم يترك قول الزور وهو القول الكذب المخالف للحق والعمل به، يعني العمل بالزور كما في أكل المال الحرام والجهل، غالبه أن يكون بالاعتداء على الآخرين، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال الظاهرية: هذا دليل على فساد صوم من فعل هذه الأمور. والجمهور على أن المراد بالحديث في قوله فليس لله حاجة مراده أن الغاية والحكمة من إيجاب الصيام أن يكون القلب متقيا لله عز وجل، فإذا لم يكن الصيام قد نهى صاحبه عن الآثام والذنوب فإنه لم تتحقق حكمة الشارع في أمر العباد بالصوم. ولهذا قال فليس لله حاجة، إذ إن الله عز وجل غني عن العباد لا يحتاج إليهم، إنما العباد هم الذين يحتاجون إلى الله. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وحينئذ لا يكون في حديث الباب مستند لمذهب الظاهرية في هذه المسألة. قال المؤلف: قال أحمد، يعني ابن يونس، فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، أي أن الإسناد أخذه من شيخ ابن أبي ذئب. قال: وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه، يعني أن بعض ألفاظ الحديث لم يتبينها أحمد بن يونس من شيخه ابن أبي ذئب، وإنما لقنه إياها زميله ابن أختي أو ابن أخي ابن أبي ذئب. وأورد المؤلف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث. الرفث مرة يطلق ويراد به الكلام والفعل الذي لا ثمرة له، ومرة يراد به فعل المعصية، ومرة يراد به ما يختص به الرجل مع أهل بيته. قال: ولا يجهل، أي لا يعتدي على الآخرين في أموالهم وحقوقهم. قال الظاهرية: النهي هنا يقتضي الفساد، وهذا الاستدلال بهذه القاعدة لا يصح، وذلك لأنه ليس نهيا عن الصوم، وإنما هو نهي عن الرفث والجهل. والقاعدة في اقتضاء النهي للفساد إذا نهي عن الفعل، كما في قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هنا نفي لذات الصلاة. ومثله: لا يصلين أحدكم بعد العصر، فهنا نهي عن الصلاة. فهذا هو الذي يتعلق به قاعدة اقتضاء النهي للفساد. قال: فإن امرؤ قاتله، لم يقل هنا قتله وإنما قاتله، أي خاصمه ودافعه أو شاتمه، فالمقاتلة باليد والمشاتمة سب باللسان، فليقل: إني صائم، إني صائم. هذا الأمر فليقل ظاهره الوجوب، ولكن الجمهور حملوه على إما الإباحة أو الاستحباب، قالوا: لأنه نهي، لأنه أمر بعد توهم عدم مشروعية هذا القول. والعلماء لهم في هذا منهجان: منهم من يقول المراد به أن يقوله في نفسه ليردع نفسه عن الاستجابة لمشاتمة غيره، والجمهور على أن المراد به حقيقة القول، وهذا أظهر، لأن الأصل في الكلام أن يراد باللفظة حقيقتها ولا يصرف إلى مجازه إلا لدليل. فإن كان هذا في الصوم، في صوم رمضان، فلا إشكال فيه، لأن الجميع الأصل فيهم الصيام. وإن كان في صيام التطوع أو صيام غير رمضان، فحينئذ الظاهر أنه يقال فيه كذلك، فإن الحديث عام. في أوله قال إذا كان أحدكم صائما، ولم يفرق بين نوع وآخر من أنواع الصيام.
قال رحمه الله: باب السواك للصائم. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا شريك حاء وقال أنبأنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد في حديثه: ما لا أعد ولا أحصي.
قول المؤلف: باب السواك للصائم، أي هل يجوز للصائم أن يستعمل السواك في أثناء الصوم أو لا يجوز له ذلك؟ وذلك أن السواك يذهب خلوف فم الصائم الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الصائم بسببه، وقال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد اختلف العلماء في السواك للصائم فيما إذا كان بعد الزوال ما حكم السواك، أما قبل الزوال فمحل اتفاق في الجملة على أنه مستحب، وإنما الخلاف فيما بعد الزوال. فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد بعدم استحباب السواك بعد الزوال بالنسبة للصائم لإذهابه خلوف فم الصائم، والجمهور على استحباب السواك للصائم في جميع الأوقات. وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح، وذلك لأن أحاديث استحباب السواك عامة، كما في حديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لم يفرق بين وقت وآخر، ولا يوجد دليل يدل على كراهة السواك بعد الزوال للصائم، وما ورد في ذلك فإنه لا يثبت. أما بالنسبة لخلوف فم الصائم فهذا ناتج من خلو المعدة، ناتج من خلو المعدة. وقد أورد المؤلف حديث عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، يعني يستعمل السواك، وهو صائم، ما لا أعد ولا أحصي. هذا الحديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، وبالتالي لا يعول على هذا الخبر، وإنما الاستدلال فيه بالأدلة العامة الدالة على استحباب السواك مطلقة، ولم تفرق بين وقت وآخر. نعم.
قال رحمه الله: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا الحديث الأول صحيح الإسناد رجاله ثقات، والثاني حسن الإسناد رجاله ثقات، وعاصم بن لقيط صدوق على الصحيح. وقوله باب الصائم يصب عليه الماء، أي يصب على نفسه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. أما صب الماء على الصائم فهو جائز ولا حرج فيه وليس من منافيات الصيام. قد ذكر المؤلف دليلا لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس، أي رغبهم ترغيبا قوي، هي في سفره عام الفتح، يعني عام فتح مكة، وذلك سنة 8 للهجرة، فإن مكة فتحت في السنة 8 في شهر رمضان. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في رمضان، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفطروا يتقووا بالفطر على عدوهم، ولذا قال تقووا لعدوكم، أي قووا أبدانكم بالغذاء. وفي هذا مشروعية مزاولة الأسباب، وأنه لا يصح الاستدلال بالقدر على ترك فعل السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاولها وأمر الناس بمزاولتها. وفيه أنه يستحب للمقاتلين المجاهدين أن يفطروا في شهر رمضان ليكون هذا أقوى لأبدانهم. وقوله وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يطعم من عند الله جل وعلا، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، هذا مكان بجوار المدينة، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. فيه جواز الاغتسال للصائم وأنه لا يؤثر على الصوم، فيه جواز السباحة في المياه في الآبار في البحار للصائم وأنه لا يؤثر على صومه، وفيه جواز تخفيف حدة الحر بالاغتسال. وفيه أيضا أن الصائم إذا خشي على نفسه فلا بأس أن يغتسل. واستدل بالحديث أيضا على أن ما يوضع على البدن من أدوية وعلاجات فإنه لا يؤثر على الصيام. لو وضع كريمات على يده وصائم فإن هذا لا يؤثر على الصوم. ثم أورد المؤلف حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على أن الاستنشاق فرض في الوضوء، أنه لا يجوز للمتوضأ أن يتركه، وإلا لما أمر الصائم به مع احتمال تأثيره على صيامه. وفيه أيضا أن الصائم يستنشق لكنه لا يبالغ في الاستنشاق.
قال رحمه الله باب الصائم يصب عليه. قال رحمه الله باب في الصائم يحتجم. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن هشام حاء وأنبأنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا حسن بن موسى قال أنبأنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان في حديثه قال أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا حسن بن موسى قال أنبأنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا وهيب قال أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي 18 خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود روى خالد حذا عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حاء قال وأنبأنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج أخبرني قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا محمود بن خالد قال أنبأنا مروان قال أنبأنا الهيثم بن حميد قال أنبأنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود وراه بن ثوبان عن أبيه عن مكحول مثله بإسناده. قال باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أبان عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج وما هو صائم. قال أبو داود رواه هيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيعة وهشام يعني ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. قال حدثنا حفص بن عمر قال أبان شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه. فقيل له يا رسول الله ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر. قال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أنبأنا سليمان يعني ابن المغيرة قال أنبأنا ثابت قال أنس رضي الله عنه ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
هذه الأحاديث في مسألة الحجامة للصائم. وقبل هذا أنبه الحديث الذي قبله فيه إشارة إلى أنه لا يشترط في المفطر أن يكون داخلا من الفم، ولذا قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، معنى أن الصائم ينهى عن المبالغة في الاستنشاق وما ذاك إلا لتأثير ذلك على الصوم، مما يدل على أنه لا يشترط في المفطر أن يكون مدخله من مدخل معتاد. قول المؤلف باب في الصائم يحتجم. الحجامة تكون بإخراج الدم من الرأس بعد سحبه منه، والحجامة تختص بأن تكون في الرأس، أما ما يكون في البدن فإنه لا يسمى حجامة، يسمى فصد، هذا يسمى فصد، أما ما في الرأس فيسمى حجامة. والحجامة يكون فيها سحب دم من الرأس، وقد اختلف العلماء في مدى تأثير الحجامة على الصوم، فقال أحمد لأن الحجامة نوع من أنواع مفطرات الصوم، استدل بأحاديث الباب أفطر الحاجم والمحجوم، وقد وردت عن 10 من الصحابة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة على أن الحجامة غير مفطرة، وقالوا بأن حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وكما تقدم أن الحجامة تكون في الرأس، ونحن لم نعقل المعنى الذي من أجله جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة مفطرة، ولذلك نقتصر على ما ورد في الخبر. إن كان جمهور أهل العلم ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي المشهور عنه على أن الحجامة لا تؤثر على الصوم، وقد أورد المؤلف حديث ثوبان وهو من أصح الأحاديث في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم لأنه يخرج منه دم قد يضعفه، المحجوم أخرج منه دم قد يضعفه، أما الحاجم فلماذا حكم عليه بالفطر؟ يقول لأنه سحب الدم مما قد يؤثر عليه فيحتاج معه إلى إفطار. وحينئذ نعلم معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم. والمؤلف قد أورد هذا الخبر من طرق متعددة، وبذلك هذه الطرق يقوي بعضها بعضا وليس فيها ما هو ضعيف جدا. وأما أحاديث الرخصة، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قيل بأنه أراد الفطر بالحجامة، أراد الفطر بالحجامة، وحينئذ لما كان صلى الله عليه وسلم مسافرا يجوز له أن يفطر بأي نوع من أنواع المفطرات، أفطر هنا بالحجامة لحاجته الطبية إليها. وقد قال بعض أهل العلم بأن لفظة وهو صائم فيها مقال، لأن هذه اللفظة في الصحيح وهو محرم، وهو محرم. وإذا عرفنا الإسناد الثاني فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، إذا عرفنا الخلاف في هذه المسألة حكم الحجامة وأقوال أهل العلم فيها، فهل يلحق بالحجامة التبرع بالدم؟ نقول لا يلحق به. لماذا؟ إلا إذا كان يخشى عليه، إذا كان يخشى على المتبرع بدمه فيفطر هنا للحاجة لا لأنه حجامة، للحاجة لا لأنه حجامة. ومثل هذا من يتبرع بالدم القليل أو من يحلل الدم، فإن الصواب أن هذا لا يؤثر على صومه. وأورد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة، وهذا له حكم الرفع. قال ولم يحرمهما، قولة ولم يحرمهما هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، قال إبقاء على أصحابه، فقيل يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، أي تستمر في صيامك حتى السدس الأخير من الليل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى يختص به. وأورد من حديث أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. واستدل بهذا على أن الحجامة غير مفطرة، وهذا من فعله وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالذي يظهر أن الحجامة مؤثرة على الصوم وأن الصائم يفطر بها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: أنا لا أستطيع التركيز في تلاوة القرآن بسبب التفكر في العمل والأبناء وكثرة وغيره من أمور الدنيا، فما نصيحتكم؟
يسأل العبد ربه أن يحضر ذهنه، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وليتخفف من مشاغله الأخرى لئلا تعلق بذهنه فيكثر التوهم فيها.
أثابكم الله. يقول السائل: نحن جماعة اتخذنا من التوسعة في الطابق العلوي مكانا نصلي فيه هروبا من الاختلاط الموجودة في الصفوف الأمامية، هل فعلنا صحيح؟
حجز الأماكن في المسجد لا يصح، لأن الأصل في هذا المسجد أن المجال فيه مفتوح، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. لكن لو أن بعضهم سبق، فإذا جاء بقية أصحابهم أفسحوا له، فهذا لا حرج فيه، لأنهم تنازلوا عن شيء من حقوقهم. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يمنع من صلى النافلة في الأوقات المنهية عنها في الحرم؟
الذي يظهر أن مسجد الكعبة، مسجدكم هذا، ليس فيه أوقات نهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف أو صلى بأي ساعة شاء من ليل أو نهار. فدل هذا على أنه يجوز التنفل فيه في أوقات النهي، هذا خاص بمسجد الكعبة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هي شروط صلاة الغائب على الميت؟
النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على غائب إلا على النجاشي، وقد مات جماعات في عهد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا بالمدينة، فلم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الأصل أن الميت يصلى عليه صلاة الجنازة وهو حاضر، وهو حاضر. لكن حديث النجاشي قال بعض أهل العلم: إنما هو في من كان من أصحاب الفضل والمكانة، من أصحاب الفضل والمكانة وممن لهم قدم في الإسلام كالنجاشي. وآخرون قالوا: هذا الأمر موكول إلى صاحب الولاية، فإذا رغب الناس في صلاة على غائب فعل. أما أن يفعل هذا الأمر هو صلاة الغائب في كل جمعة، بعض المساجد يأتون إذا سلم من الجمعة قال: صلوا على من مات في هذا الأسبوع، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يصح الحديث الوارد عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق؟ الحديث
نعم، تقدم معنا البحث في إسناده وأن فيه ضعفا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من داعب زوجته في نهار رمضان وأنزل المذي؟
إذا أنزل المذي بعد المداعبة فهل يفسد صومه بذلك؟ قال مالك وأحمد نعم يفسد صومه بهذا، لأنه قد فعل أمرا من أمور شهوته، قد قال رب العزة والجلال كما في الحديث القدسي عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا لم يدع شهوته. وقال الشافعي وأبو حنيفة بأنه لا يفسد صومه بذلك، لأن الأصل عدم فساد الصوم. أخرج من هذا من خرج منه المني لقيام دليله، فيبقى الباقي على الأصل.
أثابكم الله. يقول السائل هل يصح المسح على الوجه باليدين بعد الدعاء؟
ورد في المسح، في مسح الوجه بعد الدعاء بواسطة اليدين 3 أحاديث، منها حديثان ضعيفان جدا، منها حديثان ضعيفان جدا وواحد ضعيف، فالضعيفان جدا لا يتقوى بهما غيرهما، ولذلك فإنه لا يشرع مسح الوجه بعد رفع اليدين في الدعاء.
أثابكم الله. يقول السائل إذا صلى الإنسان على الكرسي فأين يكون بالنسبة لمن بجنبه؟
من صلى على الكرسي على نوعين، منهم من لا يقف ويجلس، فحينئذ يكون كتفه حال جلوسه محاذيا لمن بجواره. والحال الثاني إذا كان يقف لكنه يحتاج إلى الجلوس في بقية صلاته، فنقول يؤخر الكرسي ويحاذي الصف، يحاذي الصف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يتولى شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.